ضعف الضرر والحرج فهي معذورة، ولكن في غير هذه الحالات لا يحق لا لهذا ولا لغيره. أو بالعكس، أحيانا الزوجة تطالب زوجها بغير حقها، يا بنت عم خالة صديقة جيراننا الليلة عقدهم أريد أشتري ثوب 5000 ريال، مو واجب علي أن أدفع لك، ولا يحق لك تسوي أيضا نكد وتأذي وتصير عصبية، مو من حقك هذا أبدا. ليس من واجبي، من الواجب علي أن أشتري لك في كل مناسبة هذه الملابس الغالية، وأنا أظل أقترض هنا وهناك حتى أنت تريدي تتباهي أمام فلان وفلان، ليس من الواجب علي ذلك. هذا يصير تبطيل سواء من الرجل أو المرأة. أحدهم ذكر لي، قال ذهبت إلى واحد حتى أريد أشتغل عنده من أهل البلاد، فقال لي شوف شنا نعطيك إياها قدام، إحنا راتبنا 1200 ريال ونعصرك عصر إلى أن نطلع دهنتك منك، ما في عندنا شيء اسمه عطلة، ما في شيء عندنا اسمه وقت راحة أو كذا، تعطيل الليل تعطيل النهار ما أدري كذا، كل ما موجود أنت على الزام أي وقت تطلب فيه. طيب، وفي مقابل هالراتب الزهيد هذا، طبعا ما دام الإنسان من البداية يقدر يقول لا ويقدر يقول نعم، لكن ليتوقع هذا الإنسان اللي بهذه الطريقة يتوقع ما في ذيل الآية، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أهلكك إلى أن تشتغل عندي، وإذا كانوهم أو وزنوهم فدراتب بسيط جدا. أو واحد من هذول العمال اللي يجون عندنا، بعض العمال لا عندهم عطلة لا عندهم راحة، حالتهم حالة بائسة في شدة الحر، أيام 50 درجة، تشوفه يقول له تشتغل تحت أشعة الشمس، ما يقدر هذا الإنسان، ماكو رحمة. طيب تريد ما تريد في أمان الله، 20 واحد غيرك يجي. القرآن يجي يقول ألا يظن هؤلاء أنهم مبعوثون ليوم عظيم، كما تدين تدان. شلون تتعاملي هذا؟ إهنا إذا تأثر حتى يطلع دهنته يوم القيامة، يأسروك حتى تطلع دهنة أجداد البعيد. زين، مثل ما هنا نتناقشه مناقشة، هناك يناقشوك على النية وعلى جزء العمل وعلى اللحظة وعلى النظرة وعلى الغفلة، كما تدين تدان. لا تتصور يعني هنا انت صرت شاطر وبالتالي استخلصت أقصى ما تستطيع من هالإنسان وتقول العقد ملزم إلى وغصبا عليه لازم يشتغل بهالطريقة، وإلا أنا أوديه إلى المحكمة والشرطة والسجن أو أسفر. يوم القيامة نفس العملية يعملون وياك. الله يحب المقسطين المنصفين العادلين. أنت ما تتحمل توقف 10 دقائق في وقت الصيف تحت أشعة الشمس في هالحر الشديد والرطوبة الخانقة، توقف إليك عامل يشتغل 5-6 ساعات؟ هذا أمر فعلا خلاف الإنصاف. بقية رحمة خلي يكون عند الإنسان أيضا. وكما تدين تدان، شلون تريد يوم القيامة يشتغلون إياك؟ اشتغل في هذه الدنيا، وهذا ميزان. اللهم جازفنا في الحساب مجازفة ولا تناقشنا مناقشة. يا رب اشتغل ويانا يوم القيامة هكذا، قل لنا بالنتيجة إن شاء الله على رغم كل ما عندكم تفضلوا إلى الجنة نقبل. لا تناقشنا هذا ليش سويته ذاك شلون سويته وهذا كم عنصر صحة توفر فيه، نهلك إذا هالطريقة. والله يحب المقسطين، الله يحب المحسنين. الإنسان المحسن، سواء المحسن في عمله بمعنى إتقان العمل، أنت مطلوب منك عمل، الله يحبك إذا أتقنته وأحسنته. لا تسوي الشغل وانت مستمل ومالك خلق، هذا في بعض الدرجات يصير نوع من أنواع الخيانة لرب العمل. شغل مطلوب منه هالمقدار من الجهد، هالمقدار من التوجه كحد أدنى، انت تترك هذا وتروح تقرأ لك في وقت الدوام الجرائد والمجلات، واي واحد راجعك قلت له روح باكر وروح بعد اسبوع، هذه خيانة في العمل. اجي لك واحد ما موجود انت في العمل او موجود ولا تعمل، هاي خيانة في العمل، ليس احسانا وليس اتقانا. الله انما يحب المحسنين، سواء كان هنا المعنى المحسن في عمله او المحسن بمعنى المتفضل، يعني اللي يؤدي الواجب عليه والزيادة فوقه. انت تؤدي العبادات، فإذا الفرائض، فإذا أردت الإحسان أديت النوافل. تصوم شهر رمضان هذا واجبك، فإذا أردت الإحسان صمت أياما من بقية السنة. تؤدي الخمس والحق الشرعي هذا واجب عليك، فإذا أردت الإحسان تصدقت وأعطيت وأنفقت. الله يحب المحسنين، والله أيضا يحب المتقين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أنا أسأل سؤال هنا، هل كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله الحروب صف بصف، لو فرد مع فرد؟ أساس الحروب كانت فرد مع فرد، هاي بدر، هاي أحد، هاي الخندق، هاي خيبر، بين اللي برز فيها أمير المؤمنين عليه السلام في الخندق فبرز الإيمان كله إلى الشرك كله، وبين خروجه سلام الله عليه إلى فارس خيبر مرحب، وآنئذ جدله وقتله، أو في أحد عندما برز حمزة وعلي وعبيدة إلى نظرائهم، هاي كلها مبارزات فردية. لما صار التحام أيضا مو صف بصف، لأنه في ذلك الوقت كل واحد كان يروح إلى نظيره، يعني تصير الهجمة هالشكل، هذا يروح إلى هذا، هذا يروح إلى هذا، هذا يروح إلى هذا، فيصير أيضا القتال في بعض أشكاله مبارزة فردية. فماذا يعني إذن يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا؟ كأن القرآن الكريم يريد أن يبين أن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى وحدة موقف، يحتاج إلى وحدة قيادة، وحدة خطة، وحدة موقف، حتى يكون الجميع صفا واحدا. حتى في أجزاء الجهاد، يعني واحد في المعركة مقاتل وواحد خلف المعركة إعلامي، اثنيناتهم لازم يكونوا صف واحد، يعني الإعلام لازم يخدم المعركة وضمن استراتيجية المعركة. ذاك اللي عنده نشاط اجتماعي أيضا لازم يكون في خدمة هذه المعركة وهذه الخطة الموجودة. ليصير الإعلام يقول حكي مخذل ومقنط للناس بينما المقاتل قاعد يقاتل، لا، الإعلامي لازم يكون صف واحد، لأن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، سواء كان الجهاد باللسان أو بالقلم أو بالسيف والسلاح مباشرة، الجميع المجتمع كله لازم يكون صف واحد. عالم الدين يدعم في مسجده، والكاتب الإعلامي يدعم في إعلامه، والمقاتل في جبهته، وهكذا الجميع في صف واحد، الجميع في جبهة واحدة، في إطار واحد وخطة واحدة. الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مو معنى ذلك خشبة يمشون مرة واحدة، ما يصير، هذا أصلا خلاف التخطيط العسكري. لو كلهم مرة واحدة مترابطين مربطين روحهم هكذا ويمشون، واحد التف عليهم من هالصوب من الخلف وش سوى، يدور إلى كلهم لو يبقوا هالشكل هو يطعنهم من الخلف. فالمقصود هو توحيد الصف وتوحيد الكلمة وتوحيد الخطة، وأن يكون المجتمع كله في ضمن استراتيجية واحدة، وإلا كان أيام رسول الله صلى الله عليه وآله القتال بالمعنى العسكري كان في أكثره قتال فرديا ولم يكن قتالا صفيا. علي عليه السلام يبرز إلى الميدان ويقاتل ويقتل، وكان يقف بإزاء مجموعة كبيرة من المقاتلين الكفار. ولذلك في أحد لما تغيرت الرياح وانقلب من انقلب وانشغلوا بالغنائم، ولجأ رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلة من أصحابه ثابتين، كان يقول لعلي: يا علي اكفني هذه الكتيبة. فكان علي يتصدى وهو فرد واحد لكتيبة كاملة ولمجموعة كاملة، ويردهم على أعقابهم. ولقد تمثل هذا الموقف في حفيده علي الأكبر ابن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، عندما كان في كربلاء يواجه جيشا بأكمله ويفعل به الأفاعيل، حتى لقد قال قاتله: لئن مر بي هذا الغلام لما رآه يقتل وينسف ويرد، يعني فئة كاملة أمامه يردها ردا واللي يثبت قدامه يطير رأسه، قال: لئن مر بي هذا الغلام وهو يفعل ما يفعل. شنو كان يفعل هذا؟ شنو كان يسوي وهو يفعل ما يفعل؟ لأثكلن أباه به. في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بأبا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد يرمي الكتائب، والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد، فيردها قسرا على أعقابها في بأس عريس العرينة ملبدي. ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجهد، يشكو يشكو لخير أب ضماه، وما اشتكى ضمأ الحشا إلا إلى الضامل صديق، فانصاع يؤثره علي بريقي. لو كان ثم تريق لم يجمدي، بلغ الظمأ والعطش مبلغه بعلي الأكبر بعد ذلك القتال وذلك الجهد. فرجع إلى أبيه الحسين وسأل أباه، لاحظ السؤال ولاحظ جواب الحسين عليه السلام، ما قال اعطني الماء، وإنما قال: هل إلى شربة من الماء سبيل؟ أبا يا أبا، العطش قد قتلني، ثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل؟ يعني أكو طريقة، أكو أسلوب، أكو وسيلة أقدر أحصل فيها مي أنا أروح وراه. فلما سمع الإمام قوله رفع عينه إلى السماء ونادى: وغوثاه ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى، فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. بني هون عليك، بعد قليل يسقيك النبي تلك الشربة التي لا تظمأ بعدها. وحزن الحسين، تألم كيف لم يستطع أن يلبي طلب ولده. وكر علي راجعا إلى القتال وهو يلحظ في عيني أبيه آثار حزن وألم. لذلك لما أخذته السيوف وضربوه على رأسه وتوسط به الفرس وسط المعسكر انثالوا عليه، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه. بلغت روحه التراقي. هنا نتذكر حزن أبيه الحسين، ألم أبيه الحسين، فنادى برفيع صوته: أبا يا أبا عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. وهو يقول: إن لك شربة مذكورة. ووقع على الأرض يسبح في بركة من دمائه. جاءه الحسين سلام الله عليه وجلس عنده، ما هدأت نفسه، وضع خده على خده ثم تمدد إلى جانبه في الميدان واعتنق ونادى: بني علي على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. أويلي شلون حاله يوم شاف من المهر طاح وشبكت على ذاك العزيز سيوف ورمى. ما حد يلومه لا وقاف بين العدا وصاع: يا ابني على الدنيا العفا يا رحت من دي، ولولا الشماتة يا عزيز بقيت يمك وخضبت شبي يا ولدي بفيض دمك. لكن شقول العمتك شعتذر لمك لو ناشدني وين والي نشفي. أبني هل لك عودة؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف. نسألكم الدعاء.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير
أيها الإخوة المستمعون، أهلا بكم مجددا، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. القيادة الإيرانية والاتفاق النووي، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي هذا في ألو طهران عند القيادة الإيرانية والاتفاق النووي. نتوقف في هذا اللقاء حياكم الله وأهلا بحضراتكم. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله الإمام الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية لن ترضى بالوعود الخاوية بعد الآن، وأنها تريد خطوات عملانية فيما يخص الاتفاق النووي، فيما جدد الرئيس حسن روحاني رفض بلاده القاطع لأي مفاوضات جديدة حول الاتفاق. أما الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني واحترام المعاهدات الدولية وعلى رأس الاتفاق النووي، وأما التصرف وفقا لما تقتضيه المصلحة السياسية لطالما اعتمدتها إيران وما تزال تؤكد الالتزام بها، رغم طبعا كل الضغوط التي يتحدث عنها العالم، كل العالم، الضغوط الأمريكية، التواطؤ الأوروبي معها. وهذا يعني أن وقف العمل بالبروتوكول الإلحاقي أو الإضافي الأسبوع المقبل سيتم وفقا لقرار البرلمان الاستراتيجي لإنهاء الحظر الأمريكي. قائد الثورة الإسلامية آية الله الإمام الخامنئي أكد أن الوعود الخاوية لم تعد مجدية، وأن الجمهورية الإسلامية لن تتخذ أي خطوات إلا مقابل خطوات عملانية حقيقية. طبعا أيضا كان هناك حديث للدبلوماسية في إيران، الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانية قال في 23 من فبراير سنوقف تطبيق الإجراءات الطوعية في إطار البروتوكول الإضافي، ولكن رقابة المنظمة الدولية ستتواصل. الإجراءات التي قامت بها إيران وبينها قانون مجلس الشورى تأتي ضمن الفقرة 36 من الاتفاق النووي 5+1، طبعا المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الدول الأوروبية التي شاركت فيه وخرج منها ترامب بشكل أحادي. هنا لا بد من التنويه بأن هذه الخطوات إن دلت على شيء إنما تدل على جاهزية الجمهورية الإسلامية في مواجهة كل تلك العنجهية الأمريكية والإرهاب الاقتصادي، العنجهية الأمريكية المتمثلة بذلك الإرهاب الاقتصادي و أنواع وأشكال الحظر التي فرضت على إيران خصوصا أيام ترامب. لا بأس هنا أن نتوقف عند هذا الفاصل، نعود من بعده لنفتح الحوار مع ضيوف الأكارم ومع مستمعينا الأفاضل الذين يمكنهم الإدلاء بدلوهم في هذا اللقاء. من ألو طهران، رافقونا. أهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي هذا في ألو طهران. وصلتنا مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات، نستمع إلى المساهمة الصوتية التي وصلتنا في البداية.
بسم الله الرحمن الرحيم. التراجع الأمريكي الذي قضى بعدم اعتماد قرار إدارة ترامب وذلك بتصنيف أنصار الله جماعة إرهابية جاء نتاج لأن إدارة ترامب كانت قد استلمت من الرياض مبالغ كبيرة إزاء هذا القرار، فقامت إدارة ترامب بتنفيذ هذا الوعود للإدارة السعودية فدفعت وجاءت إدارة جديدة، والإدارة الجديدة تريد أن تلمع صورتها وتحسن الصورة الذهنية لدى الشعوب وخاصة الشعب اليمني باعتبار أنها قد شاركت في قتله وتعذيبه خلال 6 سنوات. فالشعب اليمني لم يأبه لهذا القرار وباسط صموده وباسط نضاله في الجبهات وفي إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، فلم ترى الإدارة الأمريكية بدا والعالم أيضا إلا إلغاء هذا القرار. الشيء الثاني، كان هذا القرار سيغلق الباب على الإدارة الأمريكية بالذات وأيضا الدول التي تسعى إلى إحلال السلام وكذلك المباحثات أو المشاورات من خلال المبعوث الأممي للأمم المتحدة، فكان القرار سيغلق الباب تماما كيف يتحاورون مع من صنفوا إرهابيا. يعني أيضا هذا القرار كان قد أضفى للشعب اليمني الحق في الدفاع عن نفسه والضرب بيد من حديد.
شكرا جزيلا الأخ العزيز والفاضل من اليمن على هذه المساهمة. طبعا أيضا تصلنا مشاركات ومساهمات الأخ أبو محمد مادي من صنعاء، كتب يقول: تحية العاطرة نرسلها إلى إذاعة طهران العربية وبرنامج ألو طهران، مقدم البرنامج الأستاذ أحمد والمستمعين والضيوف الكرام، حياكم الله بياكم وشكرا لك أخي الكريم والفاضل. إذا نستمع للمساهمة الصوتية من صنعاء أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. التحية لإذاعة طهران العربية برنامج ألو طهران. نعم، القيادة الإيرانية دائما تحترم العهود والمواثيق التي تبرمها مع الدول، بعكس واشنطن ودول الاستكبار العالمي. وبحسب تصريح مستشار الرئيس الإيراني، حيث يقول إن سياسة الضغوط على إيران قد وصلت لنهايتها. ويقول متحدث الخارجية الإيرانية إن إحياء الاتفاق النووي 5+1 لا يتم إلا برفع الحظر الأمريكي على إيران، وبهذا تكون القيادة الإيرانية قد أغلقت الباب عن أي شروط جديدة تريد واشنطن فرضها على إيران الإسلامية. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكرا جزيلا أخي العزيز والفاضل محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة الجمهورية الإسلامية تصرفت بذكاء وحكمة وحنكة، مواقف الإمام الخامنئي أيضا واضحة، لا توجد هناك مواقف في إيران تحمل أكثر من مفهوم أو أكثر من معنى، الأمور كلها واضحة بالنسبة للسياسات اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، قضية الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية في إيران، مسائل تخص القضية الفلسطينية وغيرها. ووضوح هذه المواقف السياسية ربما ساعد كثيرا في أن يفهم العالم هذه السياسة التي يحاول شيطنتها كثيرا ذلك السعودي أو الإماراتي أو غيرهم ممن يقولون عكس هذا الكلام تماما. لبس أيضا هنا أن ننوه أن مجلس الشورى الإسلامي في إيران أيضا كانت مواقفه واضحة ووقوفه بثبات وصمود وبسالة تجاه كل هذه التخرصات أو تجاه كل تلك التهديدات، إن دل على شيء إنما يدل أيضا على ثبات موقف الشعب الإيراني، كل الشعب الإيراني من هذه الأمور. الأخت فاطمة من العراق كتبت تقول: عاشت إيران حرة أبية قوية، قيادة عظيمة حكيمة متمثلة بالإمام الخامنئي دام ظله المبارك، هذه القيادة العظيمة القوية أرضخت أمريكا وفرض شروطها على العدو الأمريكي. نستمع للأخت فاطمة من العراق.
عاشت إيران حرة أبية قوية، قيادة عظيمة حكيمة متمثلة بالإمام الخامنئي دام ظله المبارك، هذه القيادة العظيمة القوية أرضخت أمريكا وفرض شروطها على العدو الأمريكي. أمريكا مهزومة أمام الجمهورية الإسلامية، لا بد من الرضوخ، إيران هي من تفرض شروطها. عاشت إيران. اليوم أمريكا في أسوأ حالاتها، مهزومة في الساحة. تحية للجمهورية الإسلامية الذي كسرت شوكة أمريكا. فاطمة من العراق.
شكرا جزيلا لأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية. ربما قضية الصمود والوقوف بوجه الأمريكي من الأمور التي لم يعهدها الكثير حقيقة في بلداننا العربية، بسبب رضوخ الكثير من الأنظمة التي حاول ملوكها وأمراؤها ورؤساؤها تثبيت وترسيخ بعض المفاهيم المغلوطة والخاطئة وتهويل القوة الأمريكية أو الأمريكية أكثر مما هو عليها واقع هذه القوة التي انهارت وفشلت في اليمن، في سوريا، في العراق، بالرغم من كل دعمها حتى لعصاباتها الإرهابية دواعش أو غيرهم، نراها اليوم أضعف وأوهن بكثير مما كانت عليه سابقا. لبس هنا نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء في ألو طهران، رافقونا.
ألو طهران ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. وكل تلك المواقف الشريفة والمشرفة كذلك للأحرار في العالم يفهمها اليوم الجانب الأمريكي على أنها قدرات حقيقية ولا يمكن التنازل عنها أو لا يمكن التغاضي عن قوى وقدرات محور المقاومة الذي استطاع أن يحقق كل هذه الانتصارات التي حققها خلال الفترات الماضية. على العالم أن يفهم أن في الجمهورية الإسلامية هناك رؤية واضحة لدى القيادة لدى الشعب في قضية التعامل مع الملف النووي وكذلك التعامل مع كل قضايا الأمة. وصلتنا أكثر من مساهمة ومشاركة صوتية ونصية، سوف نحاول التوقف عندها في هذا اللقاء من ألو طهران، ونحن نعيش في هذه الأجواء الكثير والكثير من الأحداث والتقارير تتحدث عن وصول الأمور إلى نهاياتها في قضية الإعلان عن العودة للاتفاق النووي طبعا من قبل أو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. حاج عدنان معنا من العراق في هذه اللحظات. السلام عليكم حاج.
السلام عليكم أستاذ أحمد، نسأل الله أن يمن عليكم بالقوة أكثر مما أنتم عليه الآن.
حياكم الله.
أولا أخي، هو بايدن أخطأ خطأ كبير، هو كان نائب لرئيس الولايات المتحدة أثناء المباحثات 5-1. ثانيا عندما أبعد كيري عن وزارة الخارجية في الوقت الحاضر، لماذا؟ لأنه كان الساعد الأيمن لأوباما وقته، وهو يفهم كل شيء عما دار في هذا الملف. ثلاثة، هم يعتقدون، والأوروبيين كلهم أنا أكد لك مو بس الأمريكان، يعرفون الإسلاميين الشيعة لديهم معتقدات يلتزمون بها ويعملون بها، ما يخافون مراجع الدين. السيد الخامنئي أصدر فتوى وهم يعلمون بها وسلموها في حينها، ممنوع السلاح النووي الذري، وإنما اسعوا لتصنيع سلاح نووي يخدم البشرية مثل ما هو الآن في السرطان والجذعية بطير أقمار صناعية والزراعة وما شابه ذلك. ثلاثة، كل دولة، هذا قانون دولي طبعا، يقول كل دولة من حقها صنع أسلحة وتستورد أسلحة للدفاع عن نفسها. وإيران إحنا نعرف وهم يعرفون أنها دولة مستهدفة من قبل الصهاينة والعملاء في الخليج، فمن حقها صنع صواريخ. وهذه القدرة أنا دائما أقول لكل الإعلاميين في العراق وفي إيران وفي دولنا العربية، أقول كل إعلامي يتحدث أن يستند إلى آية قرآنية، لأن القرآن كل الحياة في الدنيا والآخرة وفي كل العالم وكل الأديان يتذكرها بآيات الكريمة. الله يقول لإيران ولكل البشرية، يقول انفذوا إلى طرق السماوات والأرض، لا تنفذوا إلا بسلطان، وهذا من حق إيران أن تنفذ. هاي واحدة. يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
صحيح.
من حقهم اليوم ترامب يهدد ويجيب الأساطيل للخليج، كان بوقته يعني من حق إيران مو بس تطور تصنع حتى القنبلة الذرية الخطرة، ولكنهم التزامهم الديني والتزامهم برب العالمين. ما أطيل عليك الحديث، حديث طويل هو، ولكن هو هذا بايدن الآن اعترف. ومن خطاب اليوم أو شو اسمه كان من الوامل يعلن الدخول في المفاوضات، والأوروبيين طبعا هم يثقون أنه لا محل ولا مجادلة ولا مجاملة إلا بإعادة أمريكا إلى المفاوضات. هاي وحدة بيفاوض في الساعة كل شيء يصير. بس هو السيد الخامنئي بخطاب الأخير أنت خط أحمر، قال إحنا ما نفاوض بس على الموضوع 2021. هذا خط أحمر فيمكن يفتهون. يعني حديث طويل يا أستاذ أحمد.
شكرا.
وإن شاء الله يقول أن تنصر الله ينصركم وتثبت أقدامكم، والجمهورية الإسلامية تعمل بدستور اسم القرآن. منالكم التوفيق إن شاء الله.
بارك الله بكم.
والنصر، ونلتقي معهم إن شاء الله يوم رب العالمين.
إن شاء الله. الله. بارك الله بكم. حياك الله وبياك. شكرا لهذا النفس الأخوي حقيقة. المساند لمواقف الجمهورية الإسلامية دائما. حاج عدنان من العراق، نشكرك جزيل الشكر. عدنان الصحناوي معنا من سوريا، السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
تحياتي لكم وتحية الإسلام وتحية الانتصار والقوة. منذ انتصار الثورة الإسلامية عملت القيادة الرشيدة بإثبات القوة بما يلائم ديننا الحليف ومنهجنا الصحيح. إنما قوتنا نابعة من إيماننا بأن عدونا مهما تغطرس علينا أن نكون أقوياء، وسلاحنا هو الإيمان ووجود النووي للأغراض السلمية وليست لفناء الشعوب، لأن إسلامنا وديننا الحنيف يتطلب منا أن نكون بشر وأوفياء وأخلاقيين بتعاملنا، ولكن عدونا يتغطرس ودائما لا يريد لنا أن نكون أقوياء. وبقدر ما نكون نحن أقوياء، بقدر ما نكون ثابتين لوجودنا وإيماننا كبير بانتصارنا، ومهما تقدم.
طيب، نشكر الأخ عدنان الصحناوي من سوريا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. شكرا جزيلا لك أخي الكريم الفاضل. وحقيقة الأخ أبو محمد مهدي أيضا لا بأس نقرأ ما كتبه إلينا في هذه اللحظات. كتب يقول: بات العالم اليوم يعلم مدى تلاعب الإدارة الأمريكية في قضايا العالم خاصة عالمنا الإسلامي، لكن إيران انتصرت على أمريكا انتصارا شهده العالم بأسره وشهد به الأعداء قبل الأصدقاء. إيران تنتصر وأمريكا تتهاوى وتحتضر. حياك الله بياك. شكرا جزيلا أخي العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة الطيبة معنا. الأخ العزيز والفاضل أيضا صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
تحية لكم جميعا. نتمنى أن تكون القرارات الأمريكية صائبة وجدية بالنسبة للدولة اليمنية والدولة الإيرانية والبرنامج النووي الإيراني، ولكن لا تذهبوا بعيدا، فرؤساء البنتاغون هم في ضلال بعيد. شكرا لك أخي أحمد واللقاء.
حياكم الله بياكم. شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في الوطهران. ينضم إلينا من برلين من ألمانيا مدير مؤسسة عالم واحد البحث والإعلام الأستاذ سعيد دودين. السلام عليكم.
يا هلا بك، تحياتي.
حياكم الله أستاذ سعيد. نتحدث في هذا اللقاء عن القيادة الإيرانية والاتفاق النووي. كلام واضح لقائد الثورة الإسلامية، كلام واضح لمجلس الشورى الإسلامي أيضا حول قضية الاتفاق النووي. تفضل.
سمير الكريم، أولا هناك تحول نحو الواقعية السياسية، تحول من قبل الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتنسيق مع الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا فرنسا وبريطانيا، اتخذت خطوات خجولة نحو العودة. أنا لا أتحدث عن العودة إلى الاتفاقية، إنما أتحدث عن العودة للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، لأن الخروج امتهان اتفاقيات متعددة الأطراف، هذه ليست مسألة مواجهة، هذه مسألة تهم القوانين والأعراف على الصعيد العالمي وتشكل خطر، لأنه السلام العالمي مهدد إذا لم يتم الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية. الآن بالتنسيق مع الإدارة الجديدة اتخذت الدول الأوروبية الخطوات بالإعداد لمؤتمر تشارك فيه جميع الأطراف بما في الإدارة الأمريكية الجديدة، واتخذت الإدارة الجديدة خطوات توجه نحو الواقعية السياسية، إذ أرسلت مذكرة إلى الأمم المتحدة تحيطها علما بوقف ما يطلق عليه العقوبات. نحن ننظر لهذه كعدوان اقتصادي سافر، والعدوان الاقتصادي قد لا يقل شراسة عن العدوان العسكري. أي أن هذه المذكرة التي أرسلتها إدارة بايدن تحيط مجلس الأمن علما بأنها ستتوقف عن تنفيذ، ستتوقف عن العدوان الاقتصادي ضد إيران المقنع بالعقوبات. هذه خطوات خجولة نحو الواقعية السياسية، وسبب هذا التحول بشكل أساسي هو الموقف الرائع الذي اتخذته قيادة الثورة الإيرانية، هو القرار الحكيم الذي اتخذه البرلمان الإيراني بعبثية مجرد الحديث عن مفاوضات طالما استمر العدوان الاقتصادي الذي يهدف، هذه الخطوات تهدف إلى حرمان الشعب الإيراني من حقه في التطور. وهذه السياسة الآن فشلت، وهم يحاولون الآن تطوير بدائل. أنا يعني لدي الثقة الكاملة بأن حكمة القيادة، قيادة الثورة الإيرانية، ستحول دون نجاحهم في سياسة القرصنة والابتزاز السخيفة التي اعتمدوها في السنوات الماضية.
طيب، الحديث حول الخطوات ربما الخجولة والمتواضعة أو التي لا ترقى إلى ما كنا أو كان يتوقعه البعض، بأن سياسة السيد بايدن ستكون مختلفة تماما وبشكل يتقاطع مع كل ما كان يتصرف به ترامب المجنون الأرعى، نسميه ما شئت، خلال فترة وجوده في البيت الأبيض. برأيكم هل أيضا الجانب الأمريكي يريد من خلال ذلك أن يحصل على ربما مكاسب معينة؟ ما المكاسب التي يحلم بها اليوم بايدن ولم يستطع الوصول إليها وتحقيقها من قبل الجانب الإيراني خلال الفترة الماضية؟ ومن المتوقع أن يكون هناك عودة للاتفاق النووي ويعلن من قبل السيد بايدن ربما خلال الأيام أو الساعات القادمة. تفضل.
هناك مسألتين علينا أخذهم بعين الاعتبار. المسألة الأولى هو الوضع الشبه المنهار للمؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. أذكر بأن مديونية هذه الإدارة الآن تجاوزت 32 تريليون دولار، وأذكر بأن هذه الدولة العظمى بين قوسين لا تستطيع السيطرة على حريق متوسط في كاليفورنيا. هذه هي الحقيقة، هناك وجهة نظر خاطئة عن هذه الدولة العظمى، وهناك انهيار على الصعيد الداخلي. إدارة ترامب اعتمدت إرهاب الدولة ليس فقط ضمن سلسلة من الحروب العدوانية، على سبيل المثال عندما يقف هذا المختل أمام الكونغرس ويقول لقد سيطرنا على آبار النفط السورية وسنتصرف فيها من يشاء. ماذا يعني عندما يقف هذا المختل ويقول إن تحصيل مليارد من السعودية أسهل من تحصيل أجرة شقة في نيويورك؟ ماذا يعني عندما يعتبر مدينة محتلة القدس عاصمة لمستعمرة العنصرين الصهاينة؟ هذا ما أعنيه هو اعتماد قانون الغاب في العلاقات الدولية، وهذا أمر في منتهى الخطورة، ولكنه أدى إلى عزلة، أدى إلى عزلة حتى داخل. أنا أعلم أن 69% من استفتاء البرلمان الأوروبي كان تعارض سياسة ترامب. الآن تسأل لماذا هذا التحول؟ هذا التحول الولايات المتحدة الأمريكية أو القيادة الجديدة أدركت بضرورة اتفاقيات شبه متكافئة للخروج من المأزق الاقتصادي الخانق الذي يهدد فعلا المؤسسات المالية على شفا الانهيار. ولكن
صحيح.
اسمح لي أن أحذر، هذا لا يعني أنهم غيروا، لأن الرئيس الأمريكي ليس سيد القرار. سيد هناك خمس القوى تتخذ القرار، على رأسها احتكارات إنتاج السلاح، ثم احتكارات إنتاج الطاقة المالية العليا، احتكارات إنتاج الرأي التي تسيطر عليها الحركة الصهيونية بشكل شبه كامل. هذه القوى هي التي تملي على الرئيس في البيت الأبيض سياساته الخارجية، هذه الحقيقة يعني. ولكن هم أدركوا الآن بأنهم فشلوا في الابتزاز إيران ومن أجل خنوعها لإملاءاتها.
أستاذ سعيد، ما الذي تتوقعونه خلال الساعات القادمة، الأيام القادمة، وكيف سيكون شكل أو مضمون العودة التي يمكن أو يتوقع أن يتحدث عنها السيد بايدن للاتفاق النووي، وكذلك المواقف الإيرانية؟ كيف يمكن أن تكون عليه الحال في التعامل مع هذا الواقع الجديد، مع هذه السياسات الجديدة، مع هذا النهج الجديد في التصرف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية الجديدة فيها مع الملف النووي الإيراني بالتحديد؟ تفضل.
زميل، أنا على تواصل مع العديد من الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي، من وزارات الخارجية، جزء منهم كانوا طلاب عندي. ملخص هذه الاتصالات، أولا أن هذا المبادرة ليست مبادرة من الاتحاد الأوروبي، تم التنسيق بها واعتمادها مع مكتب مع الرئيس بايدن قبل إعلانها، قبل إعلانها بأن هناك مبادرة لعقد اجتماع هذا. وساعات قليلة، إذا استمعنا إلى ساعات قليلة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتونو بلينكن في مذكرات لبريطانيا، فرنسا وألمانيا بأن إدارة الرئيس مستعدة للتفاوض مع إيران، بشأن هو يتحدث عن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي. هناك طرف لم يلتزم بهذا الاتفاق، وهو الطرف الأمريكي، والدول الأوروبية لم تلتزم أيضا، هذه الحقيقة. وكذلك إذا استمعنا إلى المتحدث الرسمي باسم هيئة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، بأنه على استعداد لتوجيه الدعوة لهذا الاجتماع، وكذلك منسق اللجنة المشتركة المعنية بخطة العمل الشامل جوزيف بوريل. أي أن في ساعات قليلة أعلن معظم، طبعا وزارات الخارجية لأهم الدول الأوروبية أعلنت بأنها ستتخذ الخطوات العملية بالساعات القليلة القادمة من أجل إدخال، ولكن الأهم هو المذكرة التي أرسلتها الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن بأنهم سيتوقفون على الاستمرار في العدوان الاقتصادي ضد إيران.
طبعا هذه أيضا نظرة إيجابية. بومبيو بكل ما صرح به تبرأت منه الإدارة الأمريكية، إدارة السيد بايدن، قالت هذه الخطوات، هذه التصريحات للسيد بايدن لا تعنينا وهي غير مسؤولة وغير معترف بها، لأن الرجل لا يحمل أي صفة حاليا سياسيا. سابقا نعم كان مسؤولا، أما الآن فلا تحمل هذه التصريحات أي صفة قانونية ولا تمثل الإدارة الأمريكية الجديدة. الأستاذ سعيد الدين، مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من برلين، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. القيادة الإيرانية والاتفاق النووي، نعم لا زال محور النقاش. نستمع إلى مساهمة صوتية من الأخ نور الدين من اليمن وصلتنا للتو.
السلام عليكم ورحمة الله، نور الدين من اليمن. كل الشكر والتحية لإذاعة طهران لما لها من دور كبير في اهتماماتها بقضايا الأمة الإسلامية عبر برامجها المتنوعة. أما بشأن الملف النووي، فإيران دولة إسلامية ومن منطلق القرآن الكريم وأعدوا، فهي تعد من ناحية عسكرية كسلاح ردعي وأيضا في الاستخدام السلمي، والاتزان بين الحضارة المادية والإنسانية بين العلم والدين. فقبل حملها للسلاح فهي تحت قيادة ذات منهج رباني وإلهي، قيادة حكيمة تحترم الإنسان وتطمح لتحرير العالم من الهيمنة والطغيان. فهي دولة مجاهدة بكل المجالات العلمية والتكنولوجية كمحميات لأمريكا، ليست مستوردة للأسلحة كمملكة آل سعود التي تنفق المليارات لقتل المستضعفين في اليمن وفي غيرها من البلدان الإسلامية. أيضا نتذكر قبل أعوام كانت أبواق الإعلام تحذر وتصرح بولاء السعودية لأمريكا مقابل حمايتها من إيران، كذلك أبواق الفتنة والبدعة في الساحة الميدانية خاصة في اليمن كانت تغري عامة الناس بخطابة الحذر والتبرير، بل الشرعنة للعلاقات السعودية صهيو أمريكية. وكل هذا كان مجرد هراء لا يسمن ولا يقي من برد. فمن هو اليوم الذي يهتم بأمور المسلمين؟ حين كانت تقول تلك الأبواق بكل المكبرات من لا يهمه أمر المسلمين فليس بمسلم، فنحن اليوم نهتم بقضايا الإسلام في إيران وفي الصومال وفي كل بقاع الأرض. وأخيرا لمن ينزعج من إيران ومن قيادتها الحكيمة، نقول له لماذا لم تنزعج من النووي الذي في فرنسا وهي تسب رسول الله؟ لماذا لم تنزعج من نووي الهند وهي دولة بها عبدة الأصنام والحيوان وفيها الملحدين والكفار والزنادقة وغيرهم؟ لماذا لم تنزعج من بريطانيا وهي دولة كافرة؟ هل لأن إيران تهدد وترهب العدو بينما أنت مشغولا بالكبسة وأكل الجمال، واليوم تفتح المراقص وخبت وأخزاك الله يا أذناب ويا ذنب وعميل الصهيونية العالمية؟ أما إيران واليمن ولبنان ومصر وكل البلدان الإسلامية والعربية وغيرها، فنحن نحمل هوية واحدة ونشجع على الزراعة والصناعة وغيرها. ودامت إيران والأمة الإسلامية في تقدم.
شكرا جزيلا الأخ العزيز والفاضل نور الدين من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا كتب لنا الأخ العزيز والفاضل، طبعا نشكر الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت على كل ما يرسله إلينا، ونقول له أيضا جمعة مباركة وسلام وتحياتنا لكم كذلك ولأهلنا المستمعين أينما كانوا في بلدان العربية والإسلامية، حتى لا نخصص دولة دون أخرى. نشكر الأخت فاطمة من العراق على كل ما ترسله إلينا. الأخ العزيز والفاضل محمد خليل من دولة قطر أيضا نشكره على ما يرسله إلينا، ومعالي الحسيني من بابل العراق، وكذلك الدكتورة أسماء عبد الوهاب من اليمن، والتي كتبت تقول